عبرة لأولي الألباب. ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في لقاء جديد من برنامج في قصصهم عبرة. في هذا اللقاء سنكمل بإذن الله عز وجل ما بدأنا به الحديث في قصة هاجر وإسماعيل وإبراهيم عليهما أفضل الصلاة وأتم التسليم. بعد أن من الله عز وجل على هاجر وابنها إسماعيل بهذا الماء المبارك، بماء زمزم التي قال عنها صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم طعام طعم وشفاء من سقم. بعد أن من الله عز وجل عليهم بهذه النعمة المباركة، كانت قبيلة من قبائل العرب وهي قبيلة جرهم تسير حول هذا الوادي وقبل أن تبنى فيه الكعبة، فرأوا الطير تحوم حوله، فقالوا: والله إن هذه الطير لا تحوم إلا حول الماء، وليس لنا عهد بالماء في هذا المكان. فذهبوا فإذا بماء زمزم وبهاجر وبابنها إسماعيل، فاستأذنوها أن ينزلوا معها، فأذنت لهم على شرط ألا يكون لهم شيء في الماء. قالوا: نعم. نزلت قبيلة جرهم ونشأ إسماعيل عليه أفضل الصلاة وأتم السلام بين هذه القبيلة، وتعلم العربية وفاق أقرانه في اللغة العربية. ثم بعد ذلك لما شب تزوج إبراهيم إسماعيل عليه أفضل الصلاة وأتم السلام امرأة منهم، وماتت هاجر أم إسماعيل بعد جهاد وكفاح طويل وصبر على اللأواء وفراق الزوج، ولكن ما عند الله سبحانه وتعالى خير وأبقى لهذه المرأة الصالحة التي ضحت بالغالي والنفيس في سبيل طاعتها لله سبحانه وتعالى. كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام من فترة إلى أخرى يأتي إلى مكة ليتعاهد تركته ويتفقد أحوال ابنه، فأتى إبراهيم عليه أفضل الصلاة وأتم السلام فوجد أن ابنه إسماعيل قد تزوج، فدل على داره فوجد زوجته فقال لها: أين إسماعيل؟ قالت: ذهب للصيد. قال: وكيف حالكم؟ قالت: نحن بشر حال. وأخذت تذكر أشياء كثيرة من شظف العيش ومن الشر الذي تجده. فقال لها إبراهيم عليه السلام: إذا أتى زوجك فأقرئيه مني السلام وأخبريه أن يغير عتبة بابه. أتى إسماعيل من الصيد، فقالت له زوجه: لقد أتى رجل من هيئته كذا وشكله كذا، وقال: أخبر إسماعيل أن يغير عتبة بابه. فقال إسماعيل عليه السلام: إن هذا أبي وهو يأمرني بفراقك. لماذا؟ إبراهيم عليه السلام وجد أن هذه المرأة ليس فيها مقومات المرأة الصالحة التي يجب أن تبقى تحت نبي الله عز وجل، وهي كثيرة الشكوى لا تصبر، ولهذا رأى أن من الخير والأنسب والأصلح لابنه إسماعيل أن يغير هذه الزوجة، فطلقها إسماعيل عليه الصلاة والسلام. ثم أتى إبراهيم أيضا بعد سنين ليتفقد ابنه إسماعيل، فذهب إلى داره فلم يجد إسماعيل، فوجد زوجته الثانية التي تزوجها، فقال لها: أين إسماعيل؟ قالت: ذهب إلى الصيد. قال: وكيف هو معكم وكيف أنتم؟ قالت نحن بخير حال، نحن بخير حال، نحمد الله على فضله. فقال إذا أتى إسماعيل فأقرئيه مني السلام وأخبريه أن يثبت عتبة داره. إسماعيل عليه السلام يهيأ لأمر عظيم ويهيأ لمنزلة كريمة، وهو أن يكون نبيا من أنبياء الله جل وعلا، ولذا فيجب أن يكون مع هذا الرجل امرأة تعينه على طاعة الله وتصبر على الشدائد وتكون معه نعم العون والمعين على طاعة الله جل وعلا، كما كانت هاجر مع إبراهيم عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. أتى إسماعيل من الصيد، فقالت زوجته لقد أتى رجل هيئته كذا وشكله كذا، وقال لي وسألني عن كذا، فقلت له نحن بخير حال، فقال أخبري إسماعيل أن يثبت عتبة داره، فقال إنه أبي وهو يأمرني بإبقائك معي. هذا الذي حدث نأخذ منه فائدة عظيمة. إذا أراد العبد أن يتزوج، إذا أراد الشخص أن يتزوج، فليتحرى في زواجه من يعينه على دينه ودنياه، وليس امرأة كثيرة الشكاية. لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع: لدينها ولمالها ولجمالها ولحسبها. قال فاظفر بذات الدين تربت يداك. إن أخذت امرأة لجمالها فقط، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا خضراء الدمن، وهي المرأة الجميلة في المنبت السوء. قد تكون جميلة فائقة الجمال، لكن ليس لها من القيم والأخلاق والمبادئ والإعانة على هذه الحياة ما يجعل العبد ينجح في حياته. بينما حينما يحرص على امرأة تعيش معه الحياة بحلوها ومرها بشدتها وجمالها، فإن هذا هو الخير له في دينه ودنياه بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن من أعظم الأمور، من أعظم الأمور التي يجب على المسلم أن يحرص عليها، هو أن يسأل الله عز وجل الزوجة الصالحة التي تعينه في أمور دينه ودنياه، وأن يجتنب تلك المرأة التي لا تصبر على شظف العيش ولا تعينه على طاعة الله سبحانه وتعالى، فإن هذا من أعظم الوصايا الجليلة التي يجب على المسلم أن يحرص عليها وأن يأخذ بها. كذلك من الفوائد في هذه القصة العظيمة الدور الكبير للأب بعد زواج ابنه. البعض يتوقع أنه بمجرد أن يخرج ابنه من داره ويتزوج ويكون أسرة يرى أنه قد أدى كل ما عليه. نقول هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فمن باب المسؤولية العظيمة عن الرعية أن يحرص العبد على أن يتفقد أبناءه وبناته من فترة إلى أخرى. مجرد السؤال يعينهم على أن يجعلهم يستمرون في هذه الحياة، وبالتالي يجعلهم عصاميين يعتمدون بعد الله عز وجل على أنفسهم. فإن رأى منهم تقصيرا سدده، وإن رأى منهم نجاحا أيده، حتى يكون معهم على خير ووفاق دائما. ونرى أيضا أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لم تمنعه أعماله وأعباؤه ودعوته على أن يخصص جزءا من حياته لأبنائه وأسرته، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام هو الإمام وهو القائد وهو المربي وهو الموجه وهو الذي يقود الجيوش، وهو عليه الصلاة والسلام الذي يأتيه الوحي ويتحمل أعباء هذه الأمة. ومع هذا كله نجد للنبي صلى الله عليه وسلم مواقف مع أحفاده يلاعبهم ويلاطفهم ويمازحهم، وبل ويمتطون ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. ونجد مواقف كثيرة للنبي صلى الله عليه وسلم مع بناته، كما حدث لكثير من بنات النبي صلى الله عليه وسلم، رقية وأم كلثوم وفاطمة وغيرهم، وزينب التي قبل النبي صلى الله عليه وسلم شفاعتها في زوجها وحمايتها لزوجها. كل ذلك يعطيك أن أعظم الأمور التي يحرص عليها العبد أن ينظم وقته حتى يكون هذا الوقت منسجما في حياته جميعا، حتى يصل بإذن الله سبحانه وتعالى إلى غايته ومبتغاه. أيضا من الأمور العظيمة في هذا أن نعلم أن بعض الناس يقول هل الزواج أفضل أو ترك الزواج أفضل؟ نقول الأفضل في هذا ما فعله الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. بعض الناس يقول لا، أترك الزواج لأتفرغ لطلب العلم، أترك الزواج من أجل أن أكسب المال ونحو ذلك. ونقول أو أحيانا يستدلون ببعض الأئمة، مثلا شيخ الإسلام ابن تيمية لم يتزوج ومع هذا يقول أنا سأكون مثل شيخ الإسلام ابن تيمية. نقول قدوتنا وإمامنا ليس ابن تيمية، وإنما نبينا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. ولما جاء مجموعة من الشباب يطرقون باب النبي صلى الله عليه وسلم ويسألون عن عبادته، فكأنهم رأوا أن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم قليلة، قال أحدهم أما أنا فأقوم الليل ولا أنام، وقال الآخر أنا أصوم النهار ولا أفطر، قال الثالث وأنا لا أتزوج النساء منقطع للعبادة. لما علم النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا قال أما إنني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فسنة النبي صلى الله عليه وسلم هي الأعظم التي يجب على العبد أن يحرص عليها وأن يسير فيها حتى يرضي ربه سبحانه وتعالى. أيضا من المواقف الكريمة والعظيمة في هذا الأمر العظيم أن يحرص الإنسان على التكسب، وأعظم الكسب ما كان من عمل اليد. إسماعيل عليه الصلاة والسلام كان يذهب ليصيد ويحضر الطعام لأهله. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما من نبي إلا ورعى الغنم. العمل ليس عيب، العمل ليس عيب، أن تسعى في رزق أبنائك ليس عيب، وإنما العيب أن تسأل الناس، وإنما العيب أن تسأل الناس. ولهذا أنبياء الله كان منهم من يعمل نجارا، وكان منهم من يعمل في الحديد، وكان من هؤلاء الأنبياء وكان أكثرهم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما من نبي إلا ورعى الغنم، قالوا وأنت يا رسول الله؟ قال وأنا رعيت الغنم على قراريط لأهل مكة. فيسعى الإنسان في طلب رزقه وفي عمله حتى يرزقه الله سبحانه وتعالى. وهذا من الأمور العظيمة التي يجب أن يحرص عليها خاصة الشباب في هذا الزمان، وألا يتواكلوا ويتركوا الكسب ويتركوا العمل، بل اعمل أي أمر ترى أنك قادر على أن تبدع فيه. البعض يكون له شهادة في تخصص معين يقول لا أنا لا أعمل إلا في هذا التخصص. لا، اعمل فيما تستطيع أن تجلب فيه الرزق لأهلك ولأهل بيتك. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا أن من أعظم الأجور إذا احتسبها العبد عند الله عز وجل أن يأتي العبد لأهله ولأسرته بالطعام والشراب فيسقيهم، فإذا نوى نية صالحة أجر على هذا العمل الذي هو في أساسه عمل عادي كل الناس يعملونه، ولكن يؤجر عليه بنيته الصالحة التي يتقرب بها إلى الله جل وعلا. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بمنه وكرمه أن يعمر قلوبنا بالإيمان، ويسعد أرواحنا بالقرآن، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم